الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن أطراف الاتفاق النووي في فيينا حققت تقدما في بعض جوانب المفاوضات. مجلس النواب العراقي يعيد انتخاب الحلبوس رئيسا له، والأخير يفتتح باب الترشح لمنصب رئيس البلاد. صنعاء تؤكد أن الفيديو المفبرك للتحالف السعودي يهدف إلى تعويض الخسائر الميدانية بانتصارات إعلامية مصطنعة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن أطراف الاتفاق النووي التي تتفاوض في فيينا حققت تقدما في بعض جوانب المفاوضات. وقال سعيد خطيب زاد إنه تم بحث 4 قضايا، وهي إلغاء الحظر والتحقق منه والحصول على ضمانات والبرنامج النووي، مضيفا أننا وصلنا إلى نقاط ستبين لنا ما إذا كان الطرف الآخر لديه الإرادة اللازمة للتقدم. وأوضح أننا نسعى لاتفاق دائم ومطمئن، نافيا التقارير التي تحدثت عن اتفاق مؤقت. من جانب آخر، قال خطيب زاد إن طهران ستلاحق جميع المتورطين في الجريمة الأمريكية باغتيال قادة النصر حتى يتم تقديمهم للعدالة. وصف وزير الخارجية الإيرانية العلاقات الإيرانية العمانية بأنها مستقرة وطويلة الأمد. وقال حسين أمير عبد اللهيان لدى وصول العاصمة العمانية مسقط إن العلاقات بين إيران وعمان هي علاقات متينة عبر التاريخ، وأن البلدين ينتهجان سياسة توسيع العلاقات مع دول الجوار، وبإمكان مسقط القيام بدور في تقريب وجهات النظر بين طهران والرياض. وأضاف أنه سيجري خلال هذه الزيارة التي تستغرق يوما واحدا محادثات مع المسؤولين العمانيين بما فيهم وزير الخارجية بشأن تطوير العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية. انتخب أعضاء مجلس النواب العراقي الجديد مساء أمس محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس في دورته 5 في جلسة تخللتها مشادات وفوضى، وحصل الحلبوسي على 200 صوت مقابل 14 لمنافسه محمود المشهداني مع إبطال 14 صوتا. كما انتخب النواب القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي والنائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبدالله نائبين لرئيس البرلمان. وفي أول تصريح له بعد إعادة انتخابه رئيسا للمجلس، قال الحلبوسي أنه خلال الأسبوعين القادمين سيتم فتح باب الترشح لمنصب رئيس البلاد على أن تنتهي هذه المدة بانتخاب الرئيس الجديد، مضيفا أن البت في مسألة الكتلة البرلمانية الأكبر سيتم في وقت لاحق. أعلنت خلية الإعلام الأمنية العراقية تدمير أوكان لتنظيم داعش الإرهابي بين محافظتي صلاح الدين ونينوى. وقالت الخلية في بيان لها إنه بتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، شن الطيران العراقي 8 غارات أسفرت عن تدمير عدة أوكان لعصابات داعش الإرهابية قرب الحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات صلاح الدين وغربي نينوى. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز التطورات والمستجدات السياسية والميدانية في الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت خلية الإعلام الأمن العراقية اليوم الاثنين بأن طائرات F-16 العراقية نفذت 8 ضربات جوية بين محافظتين قرب الحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات صلاح الدين وغرب نينوى، ونفذت الضربات بتخطيط وإشراف من قيادة العمليات المشتركة ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة لجهاز الأمن الوطني أسفرت عن تدمير عدة أوكار لعصابات داعش الإرهابية، إلا أنه من المبكر معرفة الخسائر الناتجة عن الضربة في صفوفهم. إلى ذلك شهدت أغلب طرق العاصمة بغداد ازدحامات مرورية خانقة صباح اليوم، ما أدى إلى تعطيل حركة السير وتكدس السيارات في الشوارع. وتوزعت الازدحامات على مدخل العاصمة الجنوبي والشمالي وبعض الطرق الرئيسة وسط العاصمة. سياسيا عاد المشهد السياسي العراقي للانسداد مجددا بعد اعتراض الإطار التنسيقي على تعيين محمد الحلبوسي رئيسا لدورة ثانية للبرلمان العراقي، وانتظار المحكمة الاتحادية للمصادقة على صحة تكملة الجلسة النيابية التي جرت أمس بعد نقل رئيسها للمستشفى، وأعلنت كتل سياسية انسحابها من الجلسة، إلا أن رئيسا احتياطيا للرئيس السن أدار الجلسة وتم انتخاب الحلبوسي وحاكم الزاملي وعبد الله شيخوان لهيئة رئاسة البرلمان. وأكد الإطار التنسيقي أنه لا يعترف مخرجات جلسة انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، وقال الإطار إن ما حصل من اعتداء على رئيس السن لمجلس النواب وإثارة الفوضى في جلسة المجلس واستمرار الجلسة دون أي سند قانوني تجعل الإطار يرفض الاعتراف بهذه المخرجات، كما يرفض التفرد واستخدام العنف والفوضى لفرض الإرادات. وسارعت السفارة الأمريكية ببغداد لتهنئة الحلبوسي ونائبيه بانتخابهم لرئاسة العمل البرلماني في العراق للمرحلة المقبلة، فيما اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن اختيار رئيس البرلمان ونائبيه يمثل الأولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية، وتشكل عملية تكليف الكتلة الأكبر باختيار رئيس الوزراء القادم وانتخاب رئيس الجمهورية أهم التحديات القادمة للأيام المقبلة. وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم الاثنين حسب منصب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى تقديم مرشحين للمنصب، وقال النائب عن الحزب مهدي كريم إن الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين اتفقا على أن يقدم الاتحاد الوطني مرشحين لمنصب رئيس الجمهورية. ليس غريبا أن تختلف القوى السياسية على قضايا تطرح، ولكن الغريب أن تستمر الخلافات وكأنها هي القرار الذي لا بديل عنه. مراسل إذاعة الطهران في العراق محمد سعيد.
قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إن الفيديو المفبرك الذي أخذه التحالف السعودي من فيلم أمريكي حول غزو العراق يؤكد أن دول العدوان تستمر في تسويق خدعها بشأن اليمن منذ 7 سنوات. كما اعتبر رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام أن التحالف ينتقل من فضيحة إلى أكبر ومن إفلاس إلى آخر، مضيفا أن التحالف يريد تعويض خسائره الميدانية بانتصارات إعلامية مصطنعة. من جهته قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن الفيديو المفبرك يوضح ديدن العدوان منذ البداية، وهو الكذب والتزييف ومحاولة ذر الرمادي في العيون. أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وأفادت مصادر فلسطينية أن شابا أصيب في صدره برصاص الاحتلال أثناء وجوده قرب منزله. وكان شبان فلسطينيون قد رشقوا حافلة للمستوطنين على طريق غوش عطسيون الاستيطاني بعدد من الزجاجات الحارقة. إلى ذلك اندلعت مواجهة بين شبان وقوات الاحتلال عند مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس نصرة للأسير المريض في سجون الاحتلال ناصر أبو حميد، كما شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اقتحامات ومداهمات لمنازل المواطنين في الضفة المحتلة والقدس، تخللتها اعتقالات واسعة شملت نحو 20 فلسطينية. قال رئيس كازاخستان إن بلاده نجحت من محاولة الانقلاب والتي دبرها ما سماها بالمجموعات المنفردة. وفي كلمة ألقاها أمام اجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة روسيا عبر الفيديو كونفرنس، قال قاسم توكايف أنه تم استعادة النظام في كازاخستان لكن ملاحقة الإرهابيين مستمرة. وفي ذات الصدد وصف وزير خارجية كازاخستان الأحداث الأخيرة التي وقعت في البلاد بهجوم إرهابي هجين هدفه زعزعة الاستقرار والانقلاب لاحقا، وأشار إلى أن السيناريو الذي نفذ ضد كازاخستان كان يهدف إلى هدم أركان الدولة. وزارة الداخلية الكازاخية أعلنت اليوم عن توقيف نحو 8000 شخص لصلتهم بالاضطرابات الأخيرة التي شهدتها البلاد منذ أكثر من أسبوع. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الهجوم على كازاخستان هو عمل عدواني يجب الرد عليه دون تأخير، وأضاف خلال جلسة افتراضية أن قوى خارجية وداخلية استغلت الوضع الاقتصادي في كازاخستان لتحقيق أغراضها. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، تابعونا. أيها الأحبة، بعد لحظات يأتيكم برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 4:46. في تمام الساعة 5 نشرة الأخبار والتقارير، تستمعون مباشرة على الهواء في الساعة 5:10 برنامج عالم المرأة وعلى مدى حوالي 45 دقيقة. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:29. في تمام الساعة 6 نشرة خبرية جديدة. نسائم الرحمة يأتيكم في الساعة 6:19، يليه معارج النور على مدى 10 دقائق. تستمعون إلى برنامج معراج المؤمن في الساعة 6:45، نشرة الأخبار والتقارير في 7 تماما. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج دنيا الشباب في الساعة 7:13 وعلى مدى 45 دقيقة. تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 8 تماما. عند 8:12 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان صدى المغرب العربية. أيها الأحبة، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله. أحبتنا أصدقائنا، هل تعرفون ما هو معنى النظم والترتيب؟
أجل يا أصدقاء، النظم يعني أن نضع كل شيء في مكانه الخاص وأن نعمل كل عمل في وقته المناسب.
أجل، هذا هو معنى النظم، والشخص الذي يلتزم بوضع الأشياء في مكانه الخاص وتنفيذ كل عمل في وقته المناسب فهو يسمى منظماً.
نعم يا أصدقائنا، نرجو أن تكونوا منظمين في حياتكم الفردية والاجتماعية.
مثلاً على الطالب المجيد أن يكتب وظائفه في الوقت المحدد، لا أن يوكلها إلى غير وقتها. مثلاً أن يضع ملابسه وأدواته المدرسية في المكان المخصص، لا أن يرمي بها إلى هنا وهناك.
طيب يا أصدقاء، بصراحة وشفافية، هل أنتم منظمون؟
أحبائنا، أولى الفقرات ستكون كما عودناكم فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقائنا، في قصة اليوم سنتحدث لكم عن موضوع مهم جدا وله قيمة لكم وللآخرين،
وبالتأكيد عرفتم ما هو لأننا قد تحدثنا عنه قبل قليل.
نعم يا أصدقائنا، إنه موضوع الاهتمام بالغرف الشخصية، و أيضا موضوعنا هو حول ترتيب هذه الغرف والاهتمام بنظافتها، ونكون إن شاء الله منظمين في حياتنا.
نعم يا أصدقائنا، الاهتمام بنظافة غرفنا والاهتمام بترتيبها أمر ضروري جدا يا أحبائنا.
لذلك علينا يا أصدقاء أن نكون حريصين على هذا الموضوع ولا نهمله.
إذن نتابع قصة اليوم مع الخالة هدى حول هذا الموضوع.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أعزائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ تعالوا يا أحباء الحلوين لنستمع معا قصة اليوم. كان يا ما كان، كانت هناك دجاجة تعيش في بيت صغير جدا، يعيش معها فراخ صغار أصغرهم اسمه كتكوت. كان كتكوت هذا يا أحبائي لا يحب الترتيب ولا يحب الاهتمام بأشيائه ولا بنظافتها، لذلك فقد كان يضيع أشياء كثيرة ولا يعرف أين يبحث عنها. تعالوا نتابع سويا ماذا كان يفعل كتكوت وماذا كانت تقول له أمه.
هيا يا أولادي، هيا بسرعة.
ويس، حاضر يا أمي، حاضر.
أمي لحظة من فضلك، فقد أقوم بترتيب أشيائي وسوف أأتي بسرعة.
تعال أنت يا كتكوت وساعدني. تعال.
نعم يا أمي نعم.
وأنت يا فروج، هل أكملت دروسك؟
ها؟
نعم يا ماما، لقد أكملت.
هيا إذا تعال وساعدني. هيا بسرعة يا فروج. ساعدوني بحمل هذه الأشياء، لقد تعبت لوحدي.
حاضر يا أمي حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا فرفورة.
لقد أكملت ترتيب غرفتي الآن، هل تريدين مني شيئا يا أمي؟
لا أعتقد، لقد حمل كتكوت وفروج كل الأشياء تقريبا.
ساعدنا أمي في حمل الأشياء كلها.
أنت دائما منشغلة بأشياءك في الغرفة يا فرفورة، ولا تهتمين بمساعدة أمي.
ومن قال ذلك؟ أنا قلت منشغلة بترتيب أشيائي في الغرفة، أكملتها وجئت الآن.
قط 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 قط. لا يضر يا فرفورة، أخوك يمزح معي. قط 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 قط.
ويس ويس ويس، لو كنت تحب الترتيب يا كتكوت لكنت قمت بترتيب غرفتك أيضا.
غرفتي مرتبة كثيرا. ويس 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 ويس،
ليس مرتبة يا كتكوت، أنت دائما تترك أشياءك مبعثرة بدون ترتيب.
من؟ أنا؟
ولذلك فإن ترتيب الأشياء في الغرفة دائما أقوم به أنا لواحد.
إن ترتيب الأشياء شيء مهم وضروري يا أولاد.
نعم يا ماما، ولكن كتكوت لا يهتم بترتيب الغرفة أبدا.
أمي لقد أكملت عملي معك، اسمحي لي بالخروج قليلا.
قط. حسنا يا كتكوت، حاول أن لا تتأخر، مفهوم؟
حاضر يا أمي حاضر.
قط.
وفعلا يا أحباء الحلوين، خرج كتكوت لكي يلعب مع أصدقائه في الحديقة، تاركا غرفته بدون ترتيب وبدون نظافة مثل كل مرة، ولذلك فقد وقع في ورطة في أحد الأيام. هل تعرفون يا أحبة الحلوين ما هي الورطة التي وقع فيها كتكوت؟ تعالوا نتابع بقية أحداث القصة، ولكن بعد الفاصل القصير. أحبائي، لما عاد كتكوت في يوم من المدرسة سألته أخته فرفورة:
ويس ويس ويس، هل ستبدأ بقراءة دروسك يا كتكوت؟
ويس ويس ويس، سوف أبدأ من قراءة عند المساء.
ويس 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 ويس،
غداً عندنا امتحان يا كتكوت.
صحيح.
نعم غداً عندنا امتحان، يجب أن أبدأ بقراءة منذ الآن.
أحسنت يا فروج. قط. أحسنت. وأنت يا كتكوت متى تبدأ بالقراءة؟
بعد قليل يا ماما. نعم بعد قليل سوف أبدأ بتحضير الدروس.
هيا يا كتكوت، هيا يا بني، اذهب إلى غرفتك وابدأ القراءة. هيا بسرعة يا بني.
يا أمي أرجوكي، بعد قليل سوف أذهب للقراءة، صدقيني.
أنا يا أمي ذاهب إلى الغرفة لكي أبدأ بالقراءة.
قط. وأنت أيضا يا كتكوت، هيا اذهب مع أخيك فروج، هيا اذهب وابدأ بالقراءة الآن. هيا يا بني، هيا بسرعة.
وأنا أيضا ذاهبة يا أمي إلى غرفتي.
حسنا يا فاتورة، هيا يا كتكوت بسرعة.
حسنا.
أحبائي، لما ذهب الجميع إلى الغرفة لكي يبدأ بالقراءة وتحضير الدروس، أخذ كتكوت يبحث عن كتابه لكنه لم يعثر عليه، وهنا قال لفرفورة:
ويس، فرفورة يا فرفورة.
نعم، ماذا تريد يا كتكوت؟
هل رأيت كتابي؟
كتابك؟ لا لم أرى كتابك يا كتكوت.
ولكنه غير موجود في الحقيبة.
ويس، دائما تفقد كتبك ودفاترك.
هل تعرف لماذا يا فروج؟
كلا،
لأنه مهمل ولا يحب ترتيب أشيائه.
ويس، وأين فقدت كتابك يا كتكوت؟
لا أعرف، كان هنا في حقيبتي.
حاول أن تبحث عنه، سوف تجده، لا تقلق يا كتكوت.
ولكن كيف لا أقلق وغدا عندي امتحان؟
يا كتكوت، أعتقد أنك في ورطة كبيرة يا كتكوت.
أرجوك يا فرفورة، الآن ليس وقت المزاح.
تكون يا كتكوت؟ ماذا ستفعل بدون كتاب؟ ها؟
ويس 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 يا كتكوت، هذا كله بسبب عدم اهتمامك بالترتيب وعدم اهتمامك بأشيائك.
هذا صحيح يا أخي، هذا صحيح.
لو كنت تهتم بأشيائك وتقوم بترتيبها بشكل منظم لوضع الكتاب يا كتكوت.
وما الحل الآن؟
لا أعتقد يوجد حال، فموقفك حرج للغاية، وقدر عندك امتحان.
كان الله في عونك يا كتكوت.
أرجوكم أرجوكم، أنا فعلا الآن في ورطة، ماذا سأفعل وكتابي قد ضاع؟
ويز ويز ويز، لو كنت تهتم بترتيب غرفتك وأشيائك لما كان ضاع كتابك.
ومن يدري، ربما قد فقد أشياء أخرى ولا يدري.
نعم ربما هذا صحيح. يا كتكوت يا مسكين.
أعزائي الحلوين، وفعلا بعد أن بحث كتكوت في حقيبته اكتشف أنه قد أضاع أشياء أخرى، وهنا بدأ يندم كثيرا ويتألم كثيرا، لأنه عرف أن سبب إهماله وعدم اهتمامه بالترتيب والاحتفاظ بأشيائه قد أضاع كتابه وأضاع أشياءه الأخرى، وأنه سيسقط في امتحان الغد. نرجو يا أحبائي أنكم قد تعلمتم أهمية المحافظة على أشيائكم الخاصة وأهمية المحافظة على ترتيب غرفكم وكتبكم ودفاتركم. أعزائي الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
مثل الساعه تك 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 تك، دوما ابدا نظم وقتك. مثل الساعه تك 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 تك، دوما ابدا نظم وقتك. اصحى بكر واغسل وجهك، هيا يا شاطر مشط شعرك. اصحى بكر واغسل وجهك، هيا يا شاطر مشط شعرك. هل اسنان اللولو لا تصحى؟ كل يوم بيوم نظفها. هل اسنان اللولو لا تصحى؟ كل يوم بيوم نظفها. بعدين تصير محبوب كثير، بعدين تصير محبوب كثير، من كل الناس كبير وصغير. بعدين تصير محبوب كثير، بعدين تصير محبوب كثير، من كل تك تك. دوما ابدا نظم وقتك. مثل الساعه تك 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 تك، دوما ابدا نظم وقتك.
مشردك وارفع يديك وادعو ربك والأخلاق الحلوة من شيمك والبسمة على وجهك من صفتك والأخلاق الحلوة من شيمك والبسمة على وجهك من صفتك بعدين تصير محبوب كثير بعدين تصير محبوب كثير من كل الناس صغير وكبير بعدين تصير محبوب كثير بعدين تصير محبوب كثير من كل الناس صغير وكبير.
أحبائنا، اليوم نريد أن ننقل لكم حديثا جميلا جدا عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حول النظام والترتيب. ففي آخر وصية لأمير المؤمنين علي عليه السلام قبيل وفاته قال: أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أموركم.
نعم يا أصدقائنا، إن أهمية النظم ومراعاة الترتيب في الأمور الحياتية بمكان بحيث يقارنه الإمام عليه السلام بتقوى الله تعالى. فمراعاة النظم والترتيب جاء في هذا الحديث بعد تقوى الله تعالى، أي الابتعاد عن المحرمات والقيام بالواجبات.
نعم يا أصدقائنا، في الحقيقة أنكم لو نظرتم إلى حياة الأئمة عليهم السلام والأولياء والعلماء الصالحين لرأيتم كم أنهم كانوا يهتمون برعاية النظم والترتيب في حياتهم.
حسناً أحبتي، هل أنتم أيضاً تراعون النظم والترتيب في حياتكم؟
أكيد أكيد يا حنان، أكيد كل أحبائنا الحلوين الذين يستمعون الآن إلينا يراعون النظم والترتيب في حياتهم إن شاء الله.
أحسنتم يا أصدقائنا.
الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عمار من البحرين. الأطفال الذين يشترون الألعاب ويرمونهم في منازلهم أو يكسرونهم ويهملونهم نقول عنهم أطفال مهملين، لأنهم يخسرون فلوس نقود آبائهم على هذه الألعاب ثم يهملونها ويكسرونها. وهؤلاء الأطفال يجب أن يكون لهم تصرفات فيجب أن يحسنوها، وأنا أنصح هؤلاء الأطفال بأن يلعبوا مع ألعابهم مع أصدقائهم، فأنا أنصحهم باللعب بها لأنهم سيكونوا سعداء باللعب بها. وأنا أنصحهم أيضا بأن يضعوها في أماكن مخصصة ويلعبوا بها بانتظام ولا يكسروها، بل يلعبوا بها مع أصدقائهم بانتظام لكي لا تكون هذه مهدرة للنقود. وأنا في يوم من الأيام رأيت صديقي يكسر اللعبة، فقلت له: لماذا تكسرها؟ ونصحته وقلت له: لا تكسرها لأن هذا مضيعة لنقود والدك، فعندما تكسرها لن تستفيد منها، فلماذا تكسرها؟ فعلينا جميعا أن نحافظ على هذه النعمة لأنها نعمة من الله، وأن هذه الألعاب إذا حافظت عليها فستكون من الأطفال المهذبين، وإذا لم تحبها فأعطها للأطفال الفقراء لأنهم لا يجدون شيئا يسليهم، فهم أطفال مساكين لا يوجد لديهم نقود.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. هل تعرفون يا أصدقائنا أن الطالب الناجح في حياته الفردية والمدرسية ملتزم بالنظم والترتيب؟
نعم يا أصدقائنا، فالطالب الناجح يبرمج لجميع شؤونه الفردية والمدرسية والعائلية، ويخصص وقتا للعب والمرح ومتابعة التلفاز،
كما أنه يخصص من وقته للمطالعة ولخدمة الوالدين. وكذلك أن الطالب الموفق والناجح يجعل أدواته المدرسية وكتبه وملابسه وكل ما يرتبط به كلا في مكانه الخاص، وهكذا فإنه لا يفقد أشياءه لأنه يقوم بوضع كل شيء في مكانه.
نعم يا أصدقاء، كما أن الشخص المنظم يعلم أن لكل مقام مقال. هل عرفتم ماذا يعني هذا الكلام يا أصدقاء؟
أجل، يعني أن كل مكان يناسب مع مقال خاص، بمعنى أنه لا يمكن التحدث بأي كلام في أي وقت نشاء.
إذن يا أصدقاء، لكل مقام
مقال.
نعم. الآن يا أصدقاء، إلى فقرتنا اللطيفة جدا. إلى
عند محطة طرائف.
مدرس الجغرافيا: لماذا تصب عرقا وأنت ترسم الخريطة؟ فأجاب التلميذ:
لأنني وصلت إلى خط الاستواء يا أستاذ.
قالت مديرة المدرسة للتلميذة: لماذا انقطعت عن المدرسة؟ فأجابت التلميذة:
لقد جئت لمدة أسبوع ولكنكم لم تردوا الزيارة.
أصيب ديكون بالزكام المزمن، هل تعرفون لماذا؟ لأنه تزوج من دجاجة مجمدة.
أحبتنا، هل نظرتم إلى السماء؟
أكيد أحباءنا ينظرون إلى السماء دائما.
هل نظرتم بدقة وإيمان؟
نعم يا أصدقاء، عندما ينظر الإنسان إلى السماء وإلى جميع ما خلقه الله على الأرض، يجد بأن هناك نظما خاصا مدهشا يرافق هذا الكون.
فإن جميع ما خلقه الله تعالى في السماء والأرض إنه كله على أساس النظم والترتيب، فلا يمكن تصور القمر مكان الشمس، أو بالعكس أن تكون الأرض في غير مكانها.
نعم يا أصدقاء، المقصود من هذا الكلام أن نعلم وندرك بأن العالم كله يتحرك وينشط على أساس نظم معين ومحدد، فإذا كنا جزءا من هذا العالم يجب أن نكون ماذا؟
يجب أن نكون منظمين.
أحسنت يا حنان. الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن الفلكيين عثروا على كوكب يبعد عنا 750 سنة ضوئية؟
هل تعلمون يا أحباء أن سرعة الضوء تبلغ 300,000 كيلومتر على ثانية؟
تعلمون يا أصدقائنا أن في بعض الكواكب عندما تشرق الشمس يستمر ضوء النهار ما يقرب من 42 عاما، وعندما تغرب الشمس يستمر الظلام 42 عاما أخرى؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، في أحد أيام الربيع الدافئة اصطحب كريم أخاه سعيداً إلى ضفاف النهر لكي يمارس هوايتهما المفضلة وهي الصيد. وبعدما فرغا من صيد كمية من الأسماك، اقترح سعيد على أخيه قضاء وقت في الجري والسباحة. وبينما كانا يلعبان سدد كريم الكرة بقوة فارتطمت بوجه أخيه سعيد، ما سبب له آلاما مزعجة ونزيفا في الفم. انزعج كريم كثيرا من الحادث وقام بحمل أخيه إلى البيت لكي تجرى له بعض الإسعافات الأولية ريثما يأتي الطبيب.
اتصل والد كريم وسعيد بالطبيب الذي حضر مسرعا وقام بمعاينة الحالة وكتب وصفة طبية تحتوي على بعض الأدوية المسكنة. ذهب كريم واشترى الدواء من الصيدلية، وفي طريق العودة اعترضته صخرة فسقط فانكسرت علبة الدواء. بعدها عاد كريم مسرعا لشراء الدواء من جديد لحاجة أخيه الملحة إليه، ولكن كانت المفاجأة حيث عاد فوجد الصيدلية مغلقة.
نعم يا أصدقائنا، فكر كريم خلال دقائق محاولا إيجاد مخرجا من هذه الورطة، فتذكر أن لديه دواء خاصا به في البيت، وقال ظنا منه أن ما سيفعله هو الصواب، سأعطيه من دوائي، فالمرض واحد والعلاج واحد. عاد كريم إلى البيت وأخذ علاجه وناوله لشقيقه ودعا له بالشفاء. لكن يا أصدقاء، سرعان ما صاح سعيد مشتكيا سوء حالته وزيادة الألم الذي يشكو منه.
أسرع كريم يا أصدقائنا إلى سماعة الهاتف واتصل بالطبيب وطلب منه الحضور حالا. وعندما شاهد الطبيب الدواء قال متعجبا: الدواء الذي تناولته يختلف عما كتبته لك. وعزم الطبيب على الاتصال بالشرطة لمحاسبة الصيدلي على خطأه. وهنا قام كريم متأسفا وقال:
أنا الذي أعطيته من دوائي بعد أن انكسرت زجاجة الدواء التي اشتريتها ظنا مني أن الأمراض متشابهة.
إذن يا أحبائنا، انتبهوا جدا في إعطاء الدواء للمرضى، ولا تفعلوا شيئا دون استشارة الطبيب أو الأكبر منكم سنا يا أصدقاء.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج سياسي يتابع بالنقد والمناقشة والتحليل التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها الساحة الإيرانية، ويستعرض الإنجازات العلمية والتكنولوجية التي تراكمها الخبرة الإيرانية على كل الأصعدة الصناعية والزراعية والعلمية وما إليها. برنامج يأخذ بأيديكم إلى آخر ما تحققه نهضة الشعب الإيراني المسلم من تقدم وتطور دائبين. إيران اليوم، المشهد السياسي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
ذلك اليوم المشرق. العشرينيات من القرن الهجري الشمسي الحالي بدأت بإقصاء رضا خان عن الحكم، وانتهت بقضية مصدق. تصاعد خطر الشيوعية في إيران خلال هذا العقد، لا سيما بعد واقعة أذربيجان. ومن أجل أن تواجه السلطة هذا الخطر، فسحت المجال أمام بعض النشاطات الدينية، وفي هذا العقد تأسست في مشهد أول مدرسة دينية حديثة اسمها دار ديانة للتعليم، وكان يديرها ميرزا حسين تدين، وهو كرماني يسكن مشهد. زارني فيما بعد حينما كنت رئيسا للجمهورية. أسس هذه المدرسة مجموعة من المؤمنين الخيرين، منهم الشيخ غلام حسين التبريزي، وهو من زملاء الشيخ الخياباني في تبريز ومباحثه في الدرس، ولقد كان من العلماء الناجحين في الدعوة. والمدرسة كانت ابتدائية كاملة من السنة الأولى إلى السادسة. كنت في السادسة من عمري حين دخلت هذه المدرسة، فأجلسوني في الصف الأول، وأخي كان في العاشرة فأجلسوه مع طلاب السنة الرابعة. أذكر أني كنت أحس بالتأخر في الدروس خلال السنوات الثلاث الأولى، ثم أصبحت الطالب الأول في السنوات الرابعة والخامسة والسادسة. هذا التحول كان سببه غامضا علي، لكني قبل أعوام اكتشفت الحقيقة. تذكرت أنني جلست في مقدمة قاعة الدرس في السنة الرابعة، وبدأت أرى ما يكتبه المعلم على اللوح، ثم بدأت أفهم بالنتيجة ما يقول. وكنت في السنوات الثلاث السابقة أجلس بعيدا عن اللوح، فلا أرى لضعف بصري ما يكتب عليه، ولا أفهم بالتالي درس المعلم. لا أزال أتذكر ذلك اليوم المشرق المضيء الذي انفتحت فيه على الدروس. كانت الحصة الأولى فيه درس الحساب، ولقيت فيه من المعلم كل تشجيع. وهذه مسألة تربوية وتعليمية نبهت إليها المعلمين في مقابلة جرت معي حين كنت رئيسا للجمهورية بمناسبة بدء السنة الدراسية. كنت في هذه المدرسة بارزا في تجويد القرآن الكريم بصوت جميل، وأتلو القرآن في حفلات المدرسة وعند استقبال الشخصيات الزائرة. ومنها أني قرأت القرآن أمام آية الله الكاشاني الذي زار مشهد في نهاية العشرينيات الهجرية الشمسية، وكنت أنا إذن في الثانية عشرة من عمري إذ ذهبت المدرسة لاستقباله. ولا أزال أتذكر السيدة جالسا مع ثلة من العلماء، لكن الوجوه ليست واضحة في ذهني لضعف البصر حينها. وقرأت القرآن أيضا أمام السيد حسن القمي في بداية قدومه إلى مشهد بعد وفاة أبيه. كان بعض مؤسسي المدرسة من مقلدي والده، فجاء السيد القمي إلى المدرسة ونحن مصطفون، وتقدمت أنا وأحد التلاميذ فقرأنا القرآن وبعض المحفوظات الدينية، وأخذت منه جائزة. وأذكر الجائزة الآن، وهي كتاب تعليمات الديني لكاتبه سيد حسام الدين فالأسيري شيرازي. ثم رأيت هذا الكاتب حينما كان مبعدا إلى مشهد، حيث كان يتردد على والدي. تعلم القرآن. تعلمت القرآن منذ طفولتي من والدتي كما ذكرت ذلك في مناسبة أخرى، ثم من كاسب كان يجيد قراءة القرآن ويرأس دورات القراءة في المنازل. الوالد أوكلني وأخي إلى هذا الرجل المؤمن المسمى بالحاج رمضان علي. كان الرجل يكرمنا ويقدمنا على نفسه في الخروج وهو ابن 50، ويجلسنا على جنبيه. كنت أقرأ القرآن عنده وهو يصحح. قال لنا يوما: بلغتما مرحلة لا أستطيع أن أواصل التدريس بعدها معكما، وأوصانا أن نذهب إلى أستاذه ملا عباسي، وكان يدرس في صحن حرم الإمام الرضا عليه السلام وعمره 70 عاما. ذهبنا إليه ودرسنا عنده، وكان من خصائصه التقيد بالنسخة المطبوعة في الهند من المصحف الشريف على الرغم من صعوبة خطها، معتقدا أن النسخة الهندية صحيحة. كما كان من خصاله التقيد بالسنة في السلام عند اللقاء ولدى الوداع، بينما الشائع في إيران هو السلام لدى اللقاء فقط، وتذكر عبارات فارسية أخرى في التوديع. قرأنا عنده كتاب التجويد وهو بالفارسية للسيد محمد عرب زعفراني، وكان عربيا يسكن مشهد. تتلمذ أستاذنا المقرئ ملا عباسي عنده. أزمة العمامة. العمامة في إيران يرتديها عادة المشتغلون بأمور العلوم الدينية طلاباً وأساتذة ودعاة، وهي رمز لوجود الطائفة التي تتفقه في الدين وتدعو إليه وتقاوم خصومه. لذلك كانت العمة محاربة من قبل عملاء الاستعمار ودعاة العلمانية، ولقد أمر رضا شاه بخلعها وارتداء القبعة البهلوية، وتراجع ابنه عن هذا القرار الفاشل. لكن الجهاز الحاكم خطط لخلق روح جماعية مستهينة ومستهزئة بالعمامة. تعممت أنا في صباي حين كنت في السنة الثانية من الابتدائية، ويعود سبب هذه العمة المبكرة إلى أن العادة جرت بين الناس آنئذ على تغطية الرأس، والوالد كان يرفض طبعا أن نرتدي القبعة البهلوية، فلا بد إذن من العمامة. الوالدة كانت تشد عمامتنا وتضع الذؤابة إلى اليمين بدل اليسار. ظاهرة الاستهزاء بالعمة واجهناها منذ الصغر، ولقد سمعنا من كلمات الاستهزاء ما جعل الظاهرة طبيعية في أنظارنا، فلم أفكر في سببها إلا حينما كبرت، فبدأت أراجع ذاكرتي وأتعجب. لم يسلم من هذه الظاهرة أي معمم صغيرا كان أم كبيرا.
أيها الأطاب، كنا مع حضراتكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله. إعداد محمد علي آذرشب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان الإشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.